الحمد لله الكبير المتعال، أحمده سبحانه عظيم الفعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في كل آن وحال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وجميع الآل. وبعد، فإن من توفيق الله تبارك وتعالى أن جعلنا مسلمين مؤمنين على منهج الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة، فهذه خيرية من الله تبارك وتعالى. وفي هذا اللقاء المفتوح الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا وموسما خيرا نيرا آمنا مطمئنا، أقول في هذه العجالة قبل أن يأتي مشايخنا الفضلاء، والحق لهم في الحديث والكلام، أحب أن أتكلم حول ثلاث قضايا باختصار موجز. القضية الأولى أن الظروف الآنية والأمور الحالية تدعو منا جميعا إلى الالتفاف حول ولاة الأمر بالسمع والطاعة، فإن الظروف التي ترونها في شرق العالم وغرب العالم ليست مواتية لأدنى فلتة لسان أو أقل فعلة حال من أحد، ولهذا ينبغي إظهار السمع والطاعة في هذه الظروف حتى يجعل الله تبارك وتعالى لنا ويديم علينا الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا بلدتنا هذه. ولذلك فإن من أسباب ضياع الأمن كما أنتم ترون إذا تأملتم في البلدان حولكم، من أسباب ضياعهم الأمن أنهم لم يظهروا السمع والطاعة لولاة أمورهم، وإن كان ولاة أمورهم لا يقاسون بولاة أمورنا، لكن المقصود أن الخروج على ولاة الأمر من غير بينة ظاهرة من كتاب وسنة والاتباع للدليل الصحيح الذي عليه العلماء الناصحون والعلماء الربانيون، هذا يفسد في الأرض. فكم سمعنا من منتسب للدعوة مطلق أنه يدعو إلى الله يأمر الناس بالخروج والثورات، ووالله إن الإنسان لا يستحي من دعوته للناس لهذا الخروج، وهو وأمثاله إلى الآن لا يستحون. أقول لا سمح الله، لو أني كنت مكانه لما كان لي وجه أن أخرج نفسي أو أن أتكلم، لكن سبحان الله كيف يكون لهم مع هذا كله أن يتكلموا وأن يبرروا لأنفسهم بالقيل والقال؟ هذا أمر عجيب، لكنه لا يستغرب المحال من أصحاب البدع، فإنهم يقولون الأقوال ويأتون بالأمور المحالات العقل والأمور المخالفة نقلا. فهذه وصية، لأن الظروف الآن جدا مهمة في إظهار هذه الشعيرة التي امتاز بها أهل السنة والجماعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسمع والطاعة. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نتآمر فيما بيننا بالمعروف بالسمع والطاعة، ومن النهي عن المنكر أن ننهى الناس عن الخروج قولا أو فعلا على ولاة الأمر. الوصية الثانية البعد عن الإشاعات، وأهمية أقول أهمية الاهتمام بالأقوال الرسمية التي تصدر من الجهات، لا سيما الجهات الأمنية، والتزام ذلك. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب علينا التثبت أولاً، ثم عدم نقل الأخبار ولو كان عياناً واقعاً إلا إذا أمر ولي الأمر وكان فيه مصلحة لذلك. أما أننا ننقل كل ما نسمع أو ننشر كل ما نرى فهذا يسبب البلبلة. ولذلك أيها الإخوة، الفبركات الإعلامية والفيسبوكات الإنترنتية والتغريدات المزيفة في التويترات، هذه يجب الحذر منها. ينقلون أقوالاً حينما تفتش لا تجد لها أصلاً، يصورون أحوالاً حينما تتمعن تجد أنها مركبة. فالله الله في التثبت، الله الله في التثبت. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والعجيب أن الناس المنتسبين إلى التدين ينقلون الأخبار من الكفار، وهذا من أعجب ما يكون، وينقلون الأخبار من الفسقة. الواجب أن نتثبت، ثم إذا تثبتنا من القول ألا ننقل من الأقوال إلا ما هو مصلحة راجحة، ولا ننقل كل ما يقال، ولا ننسى الأمر المهم أن نظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره. قد أنت وأنا وفلان وفلان يرون أنه من الراجح أن نتكلم في كذا وكذا وكذا، لكن ولي الأمر يرى أن هذا ليس براجح، بل الواجب منع نقل هذه الشائعات، فالواجب تقديم قوله. وأمر ولي الأمر يرفع النزاع. قد سمعت بعض المنتسبين إلى العلم حينما أمر ولي الأمر بجمع السلاح يقول: لماذا يجمعون سلاحنا؟ هذا فيه مصلحة للبلد، فيه مصلحة للبلاد، مصلحة للعباد، مصلحة حاليا للحاضر والباد. أما أني أنا أظن، حتى أني أذكر أحد الشيبان بعد خطبة الجمعة خطب جاني قال: يا شيخ أنا يمكنني أحتاج السلاح هذا. فسألته قلت له: أنت يوم غزا صدام الكويت كان عندك سلاح؟ قال لي. قلت: وكنت شباب؟ قال لي. قلت: ونفعك شيء؟ قال: لا. قلت: ما هو نافعك، الذي ينفع هو الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يبقي الأمن بولاة الأمور. أما إن الإنسان يظن أنه هو الذي يأتي بالأمن وهو الذي يحفظ الأمن فهذا من أكبر الأخطاء. الوصية الثالثة، وهي لنفسي أولاً ولإخواني ثانياً ولا سيما الشباب منكم، أن نهتم بتزكية نفوسنا. كثير من المنتسبين إلى العلم يهتمون بطلب العلم، ولكن قد نغفلوا عن جانب مهم، وهذا الجانب هو جانب تزكية النفوس. لما بشر ودعا إسماعيل وإبراهيم أن يرسل الله في العرب نبيا، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهكذا قال في آل عمران، وهكذا قال في الجمعة: ويزكيهم. لا بد أن نهتم بتزكية نفوسنا. لما تتأمل في حال الصحابة نجد أنهم حققوا معنى قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. حققوا معنى التزكية قولاً وفعلا واعتقادا، علما وعملا، تطبيقا، يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله يتزكى. فهموا أن امتثال الأوامر ذلك أزكى، فهموا أن اجتناب الأوامر أزكى، فهموا أن الوصول إلى الجنة لا يمكن إلا بالزكاة. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك جزاء من تزكى. وأنت وأنا كلنا لابد أن نراجع أنفسنا، كم أعطينا لأنفسنا من الأوقات في تزكية النفوس؟ ما معنى تزكية النفوس؟ تربيتها على أي شيء؟ تربيتها على أمرين أساسيين لا ثالث لهما. والله لو عملنا هذا لأصبحنا نمشي في الأرض وكأننا نطبق القرآن عمليا، كما قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. كما قال بعض العلماء: القرآن يمشي تطبيقيا. كيف تزكي نفسك؟ انظر إلى الجانبين، جانب المراقبة والإخلاص مع الله تبارك وتعالى، جانب متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان الصحابي خائفا، ما عنده شجاعة، يأتي ويسلم إذا به ينقلب إلى شجاع أشم أسد مستأسد، لأنه بالإيمان تنقلب أحوالهم، تتزكى نفوسهم. كانوا يأكلون كل شيء، فلما آمنوا إذا بهم امتثلوا. الآن تجد رجل مستقيم في الظاهر، ترك ما كان عليه وانقلب إلى الاستقامة ظاهرا، لما تتأمل في أحواله لا ترى تزكية النفس، ظن أن الاستقامة هو فعل ظاهري. أين محافظته على الصلاة؟ أين تبدل حاله من أكل الحرام إلى أكل الحلال؟ أين تبدل مقاله ولسانه؟ كان بذيئا غير ملتحن، أصبح الآن بذيء ملتحن. كان عاقا غير ملتحي، وأصبح الآن عاق ملتحي. إذن نحتاج إلى تزكية النفوس. إذا عرفت أن نفسك هذه بحاجة إلى التزكية، كيف تزكيها؟ بالصلاة. أعظم ما به تزكى النفوس الصلاة، فإذا أنت لم تحافظ عليها كيف تزكيها؟ كيف تزكي نفسك وأنت لم تحافظ عليها في أوقاتها بخشوعها وخضوعها؟ ألا تتألم حينما ترى مستقيما يكون آخر من يدخل المسجد وأول من يخرج من المسجد؟ تزكية النفوس، نحن بحاجة أن نعرف كيف نتعامل في بيت ربنا جل وعلا. يدخل أحدنا على الوكيل والوزير ويطفئ جهازه بالكلية، وندخل بيوت الله تبارك وتعالى ولا نجد عوام المسلمين يمسكون الهواتف، بل نجد المستقيمين يمسكون الهواتف. وإذا كلمت واحد منهم يقول: أقرأ القرآن. ليش ما تقرأ القرآن من المصحف؟ تزكية النفوس ليس فقط علم، تزكية النفوس عمل، تزكية النفوس تطبيق، تزكية النفوس امتناع. أن الإنسان لا يتبع هوى نفسه، ولهذا الله جل وعلا قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. إذا جاءت الطامة الكبرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ما الذي يكون له؟ هذا الآن ما زكى نفسه، طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، هذه تزكية النفس. ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. إذا أردت أن تعرف هل نفسك مزكاة أو لا بالشرع، انظر هل أنت تختار من الشرع ما تهواه فتفعله وتقوله وتطبقه، أم أنك تطبق الشرع كما أراده الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اليوم ليس فقط عوام المسلمين ولا المنتسبين للعلم، بل وبعض طلبة العلم أصبح فيهم خصلة عجيبة. ما هي هذه الخصلة؟ خصلة أنهم يأخذون بعض الكتاب ويتركون بعض، يأخذون ما وافق النفس ويتركون ما خالف النفس. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زكى الصحابة رضوان الله عليهم تزكية عظيمة بليغة، حتى بشرهم الله بالجنان وخاطبهم بالإيمان. وقد حضر شيخنا فأكتفي بهذا البيان وأدع المجال له، بارك الله فيكم جميعا.